بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل الحديث عن قواعد متعلقة بتوحيد الألوهية، ولازلنا في القاعدة التي فيها دفع المتشابهات والمجملات وردها إلى المحكمات البينات الواضحات. وكنا في الدرس السابق تحدثنا عن مسألة عظيمة، وهي الحكم بغير ما أنزل الله، وأصلنا بعض الأمور، فنعيد شيئا مما ذكرناه في الدرس السابق. فمر معنا أن كل من حكم بين اثنين فهو قاض، سواء كان في حرب أو متوليا ديوانا أو منتصبا للاحتساب أو الأمر معروف النهي عن المنكر. بل أن السلف كانوا يعدون الذي يحكم بين الصبيان في الخط فيقول هذا أفضل وهذا ليس بأفضل، يعدونه حاكما. ولا شك أن هذا العموم يأخذونه من مفهوم الآية قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله، فهذا يشمل ماذا؟ يشمل كل حاكم، وكذلك فيما كل ما هو محكوم فيه. المسألة الثانية أن الحكم، أصلنا أن الحكم فرد من أفراد العمل وليس فردا من أفراد الاعتقاد، فرد من أفراد العمل، لأن الحكم هو عمل من الأعمال، ولكن هذا العمل قد ماذا؟ قد يطارئه أو يلازمه وصف الاعتقاد. ثم ذكرنا أحوالا يكون فيها الكفر كفرا أكبر. أول هذه الحالات أن يجحد الحاكم حكم الله جل وعلا، ومعنى الجحود أي أن يكذب فيقول ليس هذا حكم الله جل وعلا. الحالة الثانية أن يجوز الحاكم الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا هو الاستحلال، فيقول فيجوز لي أن أحكم بغير ما أنزل الله. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله والإنسان متى ما حلل الحرام وحرم الحلال وبدل الشرع المنزل كان كافرا مرتدا باتفاق الفقهاء. وفي مثل هذا نزل قول الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال هو المستحل للحكم. وقال أيضا فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه عدلا من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، أي يحكم بين الناس بما يراه عدلا فيقول هذا يجوز وهذا لا يجوز، وينسب هذا الحكم إلى الله جل وعلا، فهذا ماذا؟ فهذا هو الكافر. أو يجعل ذلك حلالا عليه فيقول حلال علي أن أحكم بكذا وكذا وكذا، فهذا هو الاستحلال. الحالة الثالثة أن يسوي الحاكم حكم غير الله بحكم الله، فيقول أن هذا الحكم الوضعي أو هذا الحكم الطاغوتي كحكم الله جل وعلا، والله جل وعلا قال فلا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، وأشر منه أن يفضل حكم غير الله على حكم الله. والحالة الأخيرة وهي التي تسمى تبديلا، أن يحكم بغير ما أنزل الله ويجعل هذا الحكم هو ماذا؟ هو حكم الله جل وعلا، فيقول هذا هو حكم الله. وهذه المسألة الخامسة هي من أخطر المسائل. قال ثم ذكرتها هنا ومحل النزاع أي بيننا وبين المخالفين لنا فيما لو حكم بغير ما أنزل الله من القوانين الوضعية التي وضعها البشر، مع الاعتراف بأن ماذا؟ بأن هذا خطأ وهذا تقصير. فيذهب بعض المتأخرين من وخصوصا من الجماعات التي تكفر فيقولون ماذا؟ يقول أن من حكم بغير ما أنزل الله ولو اعتقد أنه مخطئ فإنه ماذا؟ فأنه كافر كفر أكبر، ويستدلون بعموم الآيات. وكيف نرد على هذا؟ نرد على هذا بأثر ابن عباس أنه ماذا؟ أن قال ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر. ولذلك أصلنا أن مسألة ماذا؟ مسألة الحكم هي من أفراد العمل وليست من أفراد الاعتقاد، لكن هذا العمل قد يصاحبه اعتقاد فماذا؟ فيكفر لأجله صاحبه. لذلك ابن القيم رحمه الله له كلام عظيم في ذلك، فاكتبوا هذا الكلام، والمستحسن أن تحفظوه أيضا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاده. وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وإلى ما لا يضاد الإيمان. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي وسبه يضاد الإيمان. قال: فالسجود للصنم والاستهانة بالمصحف وقتل النبي يضاد الإيمان. فلاحظ أنها هنا عمل، ولكن هذا العمل ماذا؟ يضاد الإيمان. لا يمكن أن يجتمع الإيمان مع إنسان يستهين بالمصحف، فالعياذ بالله يدوس على المصحف أو يسجد لصنم، يأتي ويسجد سجوده عبادة الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي هذا الإنسان ويسجد للصنم، فهذا عمل لكنه متعلق بالاعتقاد فيضاد الإيمان، فيضاد الإيمان. قال: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا. لاحظ هذا التأكيد، قال: فإنه من الكفر العملي قطعا. ثم ذكر كلاما قال: ولا يمكن. المهم هذا لا تكتبوه، أضع نقاط إنه استطراد، لأن يهمنا أن تأخذ الكلام المقصود. قال: ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه، أن يبقى اسم الكفر موجودا، فالذي يترك الصلاة يسمى ماذا؟ يسمى كافر، حتى تبقى النصوص على ماذا؟ على هيبتها. والذي يأتي مراته في دبره أيضا ماذا؟ تبقى هذه النصوص على ظاهرها، ولكن ماذا؟ ولكن أهل العلم يؤولونها بأنها من الكفر العملي. وذلك قال ابن القيم رحمه الله قال: فهو الكفر العملي، ولا يمكن أن ينفع عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد، ولكنه كفر عمل لا كفر اعتقاد. إذن بهذا التفصيل يتضح وتتضح المسألة جليا، أن هذه المسألة هي من أفراد ماذا؟ من أفراد العمل، ولكن هذا العمل قد يصاحبه ماذا؟ يصاحبه اعتقاد. ولذلك ابن القيم رحمه الله فصل وزاد هذه المسألة تفصيلا في قول آخر، واكتبوا أيضا هذا القول. قال ابن القيم رحمه الله تعالى، أو قال عفوا هو من كلام شيخ الإسلام، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم، كتبتم؟ والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. ثم بدأ يفصل الآن، قال: فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله، فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغر. أيوة يعتقد، نعم. فإن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. أي هو يحكم ولكنه معتقد ماذا؟ معتقد خطأه في ماذا؟ في الحكم، ويقول ليس هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وإنما هذه أحكام إما وضعتها أو وضعت علي، وأنا إنما فعلت هذا طاعة لقومي أو خوفا على منصبي أو طلبا لعرض من أعراض الدنيا، فكل هذا ماذا يعد من خطأ، لأنه معترف بخطئه وأنه مستحق للعقوبة، وذلك قال فهذا كفر أصغر. الحالة الثانية قال وإن اعتقد أنه غير واجب، غير واجب، أي هذا هو المستحل، يقول هذا ليس بواجب علي، وأنه مخير فيه، وأنه مخير فيه، وهذه المساواة، وهذه المساواة. أنا حكمت زين، أنا لم أحكم ما في حرج، مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر، فهذا كفر أكبر. لماذا؟ لأنه هنا يستحل الحكم ماذا؟ بغير ما أنزل الله، هنا حصل وقع في ماذا؟ في الاستحلال. أو أنه مخير، والله يساوى حكم الله مع حكم غيره. إذن من حكم فلا بد أن ماذا؟ أن يعتقد أنه مخطئ وأنه مستحق للعقوبة، وذلك قال فهذا كفر أكبر، وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين، فهذا مخطئ له حكم المخطئين. إذن بهذا التفصيل من كلام ابن القيم ومن كلام شيخ الإسلام رحمه الله يتضح جليا أن مسألة الحكم بغير ما أنزل الله تشمل القوانين الوضعية وتشمل غير القوانين الوضعية، أو تشمل الذين يشرعون، فالبدو عندهم تشريعات كثيرة، يعني من يذهب إلى البادية يجد أنهم يعني يحكمون في المواريث بشيء ويحكمون، وهذا موجود من قديم الزمن، ومع ذلك أهل العلم يحكمون عليهم بماذا؟ بهذه الأحكام، إن اعتقدوا أنهم غير أنه غير واجب عليهم أن يحكموا بهذه الأحكام، أو أن هذه الأحكام التي يضعونها من عندهم أنها هي حكم الله جل وعلا، فلا شك أن هذا كفر أكبر. ولكن إن اعتقدوا أنهم مخطئين أو كانوا جاهلين في حكمهم، وذلك قال وإن جهله وأخطأه فهذا مخطئ له حكم المخطئين. إذن هذا هو التفصيل بهذه المسألة. هناك يعني من يقرأ في بعض كتب المكفرين يجد أن لهم استدلالات من كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ومن هذه الاستدلالات أنهم يأتون بلفظ الشرع المبدل، فقد جاء في كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن وقال وبدل الشرع المنزل فهذا ماذا؟ فهذا كفر أكبر، كما ما أدري نقلناها هنا وفي الدرس السابق، أظن في الدرس السابق، نعم. قال شيخ الإسلام والإنسان متى ما حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحلال المجمع عليه وبدل الشرع المجمع عليه كان كافرا مرتدا، كان كافرا مرتدا. فيقول انظر هنا الشيخ الإسلام ماذا أتى؟ قال وبدل الشرع المجمع عليه، فيقول انظر هنا الشيخ الإسلام يقول بدل الشرع المجمع، إذن ما هؤلاء بدلوا شرع الله، فإذن ماذا؟ ينطبق عليهم كلام شيخ الإسلام. فنقول لا، شيخ الإسلام قد وضح ما مقصوده بالشرع ماذا؟ المبدل، يعني وضح مقصوده من كلامه في قوله وبدل الشرع المنزل، أي أن يأتي بحكم بالحكم فيقول ينسب هذا الحكم إلى ماذا؟ إلى حكم الله جل وعلا، فيقول هذا حكم الله جل وعلا، فهذا ماذا؟ فهذا هو الشرع المبدل، أي يحكم بالحكم وينسب هذا الحكم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن هذا الكلام الذي ذكره الشيخ الإسلام هنا، إنما أصلا الشيخ الإسلام فصل هذا التفصيل الأول، الشرع قال بين معناه في الشرع المؤول، ثم بين معناه في الشرع المبدل، ثم قال هذا الكلام. والإنسان متى ما حلل الحرام المجمع عليه وحرم الحاجم عليه وبدل الشرع المجمع عليه فماذا؟ كان كافرا مرتدا. إذن كلام شيخ الإسلام في الشرع المبدل ها هنا يحمل على ماذا؟ على الكلام الذي هو أصلا أورده في هذا الموضع، وقال أن الشرع المبدل هو أن يحكم بحكم وينسب هذا الحكم إلى من؟ إلى الله جل وعلا. إذن هذا الكلام الذي جاء ها هنا في كلام شيخ الإسلام إنما هو موضح في الكلام الذي سبق هذه الجملة، ولذلك هم يأتون ويأخذون من كلام شيخ الإسلام ويقتطعون كلام ويتركون بقية الكلام. وحتى في الموضع الثاني عندما قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل يتناول الكفرين، هم يأتون إلى كلام شيخ الإسلام الذي قبل هذا ويأخذون ويقولون انظر هنا شيخ الإسلام فيما سبق هذا الكلام نقل أقوال المفسرين، نقل أقوال المفسرين، فيأتون إلى هذه الأقوال ويجعلونها من كلام شيخ الإسلام. وهنا شيخ الإسلام قال والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. إذن هذا مما يستدلون به من كلام شيخ الإسلام ويجعلونه هو العمدة، ويجعلونه هو العمدة. ويأتون إلى بعض النقولات الأخرى كذلك عن شيخ الإسلام في تفسيره في من لم يلتزم حكم الله جل وعلا، فيقولون أن من التزم حكم الله جل وعلا نعم فهذا مؤمن فهذا مسلم، وأما من لم يلتزم حكم الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو كافر. ثم يأتون ويطبقون هذا على الموجود هنا من واقع من يحكم بغير ما أنزل الله، فيقول انظر شيخ الإسلام قال من لم يلتزم حكم الله جل وعلا فهو ماذا؟ فهو كافر. إذن لما نأتي إلى كلام شيخ الإسلام في معنى الملتزم، فشيخ الإسلام يقيد هذا الكلام وهو معنى أن من لم يلتزم حكم الله أي من لم يعتقد وجوب ذلك في نفسه ولو فعل ولو خالف أمر الله، لكنه ما دام أنه ماذا؟ أنه اعتقد أن هذا الحكم يجب عليه أن يفعله فلم يفعل فلا يدخل في معنى التزام. إذن قصد كلام شيخ الإسلام من لم يلتزم حكم الله جل وعلا أي من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله. إذن من قرأ مثلا مرت عليه جملة من استدلالات المخالفين في قضية الالتزام يقول انظر شيخ الإسلام يقول هنا من لم يلتزم حكم الله فهو كافر، لنقول له ماذا؟ شيخ الإسلام قد نص على أن معنى كلامه من لم يلتزم أي من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله. إذن الالتزام نحن لا نفسره من كلامنا كما لا نفسر كلام الشرع المبدل من كلامنا، وإنما نفسر هذا الكلام بكلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، ولهم أيضا استدلالات أخرى كلها في الحقيقة استدلالات واهية، ولذلك هم أكثر ما يعني يؤرقهم هو أثر ابن عباس رضي الله عنه في تفسير الآية، ولذلك يأتون إلى هذا الأثر بين طاعن في صحته وبين مؤول لحقيقة تأويله ومعناه. وهذا الذي ذكرت لكم تفصيله هو الذي نص عليه صراحة الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن تيمين والشيخ الألباني رحمة الله على الجميع وأئمة العصر، صرحوا بما ذكرت لكم من أن حكم هذه القوانين الوضعية كأي حكم في المسألة، إن اعتقد أنه يجوز له أن يحكم أو ساوى هذه الأحكام بحكم الله جل وعلا أو نسب هذه الأحكام إلى من؟ إلى الله جل وعلا، فهذا ماذا؟ فهذا كافر. وأما أن حكم بهذه الأحكام وهو يعتقد أنه مخطئ وأنه مستحق للعقوبة وأنه يجب عليه أن لا يحكم بهذه القوانين، لكن حكم رشوة أو مداهنة لبني جنسه أو خوفا على منصبه أو غلبة قومه عليه، فهذا لا يعد كافرا. وهذا التفصيل بهذا التفصيل يتضح يعني منهج أهل السنة والجماعة في التعامل مع هذه النصوص. طيب نرجع إلى درسنا في القول السديد. نعم المصادر ممكن إن شاء الله أعطيكم الصفحات إن شاء الله. كلام القيم في، لكن بأتيكم بالصفحة. كلام القيم هذا والذي قال فيه وأما كفر العمل فينقسم إلى ما يضاد الإيمان وما لا يضاده، ذكره في كتاب حكم تارك الصلاة. وأما كلام شيخ الإسلام رحمه الله فهو موجود أيضا في مجموع الفتاوى، سأتي لكم إن شاء الله بالصفحات. طبعا هذا كلام شيخ الإسلام ذكر فيه أقوال كثيرة جدا. آخر قول ذكره وذكر نسب الأقوال إلى قائلها، في آخر قول قال ومنهم من يرى أنه ماذا، منهم من يرى أنه كفر أكبر يخرج من الملة. وهذا القول لم ينسبه شيخ الإسلام إلى أحد، وهو الذي يقول به أكثر هؤلاء الذين يكفرون في هذا الزمن. يعني ذكر هذا القول ومنهم من يرى أنه ماذا، أن الكفر الأكبر، ولم ينسبه إلى أحد، تجهيلا سبحان الله، تجهيل شيخ الإسلام وبيان لضعف هذا القول. ثم قال والصحيح أن الحكم غير ما زال يتناول الكفرين الأصغر والأكبر. ولا شك أن القوم لهم يعني شبه، ليست إنما هم تجدهم ينقلون نقولات عن شيخ الإسلام وابن القيم، ولكن هي في الحقيقة كلها اقتصاصات واقتطاعات من كلام شيخ الإسلام، يأخذ أول الكلام ويترك ماذا، ويترك آخره. ولو أخذ كلام شيخ الإسلام من أول إلى آخره لماذا، لتبين الحق من الباطل. نعم نرجع إلى درسنا. أقرأ سعود.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللمؤمنين. قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
نعم حسب هذا الباب ترجم له شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى بماذا، بالآيتين، ترجم لهذا الباب بالآيتين. وقلنا أن هذا من جميل تصنيف الشيخ رحمه الله تعالى، فأحيانا يذكر للباب ترجمة وأحيانا لا يذكر للباب ترجمة. هذا الباب أورده الشيخ رحمه الله تعالى بعد باب قول الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. فالتوكل مما يدفع من أعظم الأمور التي تدفع وساوس الشيطان وتوجب ولاية الله جل وعلا للعبد. ولا شك أن مما يأتي الشيطان إليه إلى العبد فيسعى إلى أن يجعله يقع بين هذين الأمرين، الأمر من مكر الله واليأس من روح الله، فكلا الأمرين مدخل من مداخل الشيطان على العبد. فالسائل إلى الله سبحانه وتعالى قد يأتي إليه الشيطان من أحد هذين البابين. الباب الأول الأمن من مكر الله، فيقع في الذنوب ويقع في المعاصي ويسرف على نفسه ويأمن العقوبة من الله جل وعلا، وكأن هذه الأموال وهذه الفتن التي يعني وقع وانغمس فيها كأنها نعم من الله عليه ولا يخاف من العقوبة. فهذا ماذا؟ فهذا خطر يعتري السالك إلى الله جل وعلا. والخطر الثاني أن يخشى على نفسه وعلى ذنوبه من العقوبة فييأس من رحمة الله جل وعلا فيقع في القنوط. فمن كمال إيمان العبد أن ماذا؟ أن يجمع بين الخوف وأن يجمع بين الرجاء. ولذلك أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب لكي يبين للسائر الله سبحانه وتعالى أنه عليه أن يجمع في طريقه إلى الله جل وعلا بين هذين الأمرين: خوف من الله جل وعلا وماذا؟ ورجاء. الخوف الذي يدفع عنه ماذا؟ يدفع عنه الأمن من مكر الله، والرجاء الذي يدفع عنه القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا. ولذلك الشيخ رحمه الله أورد الآيتين في ذلك، أورد الآية الأولى وأورد الآية الثانية. نعم، الآية الأولى، أقرأ الآية الأولى.
قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.
وجه الدلالة من هذه الآية أن الأمن من أعظم الذنوب التي تنافي الإيمان، تنافي الإيمان، لأن مقتضى هذا الذنب أنه يسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، لأنه أمن مكر الله جل وعلا. أي حصل له اطمئنان بعدم عقوبة الله جل وعلا له على ما يقترفه من الذنوب والمعاصي. هذا الاعتقاد هو الأمن من مكر الله جل وعلا، ينافي كمال الإيمان، ينافي كمال الإيمان. فأورد الشيخ رحمه الله هذه الآية لأنها ماذا؟ لأنها تخوف من الله جل وعلا، وأن على العبد أن يأمن من مكر الله جل وعلا. نعم.
وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون.
نعم، وهذه الآية أيضا كذلك في ماذا؟ في وجوب الخوف من الله جل وعلا، ولكن هذا الخوف لابد أن يكون بحيث لا يصل إلى مرتبة ماذا؟ القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا. إذن هذه الآية تدل على أن على العبد أن يجمع في عبادته الله جل وعلا بين الخوف وبين الرجاء. فلما نهى الله جل وعلا عن اليأس دل ذلك على تحقق الأمرين، وهو ماذا؟ الخوف والرجاء. واضح؟ الله جل وعلا ينهى عن ماذا؟ ينهى عن القنوط واليأس من رحمة الله جل وعلا. ومدلول هذه الآية ومدلول هذا النهي يدل على ماذا؟ يدل على أنه لا بد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. هذا الخوف لا بد أن لا يصل إلى مرتبة ماذا؟ إلى مرتبة القنوط واليأس. ومعنى عدم وصوله إلى مرتبة اليأس والقنوط أن يكون عنده ماذا؟ رجاء، يعني يكون عنده خوف. هذا الخوف لا يصل به إلى مرحلة القنوط، إذن لابد أن يكون مع خوفه مع ماذا؟ يجمع بين مع خوفه ماذا؟ رجاء، حتى لا يصل إلى القنوط. وإلا لو تمسك بالخوف وحده لماذا؟ لوصل به إلى القنوط من رحمة الله جل وعلا. إذن لابد، هذه الآية دلت على الجمع بين الأمرين، بين الخوف وبين الرجاء. وجه الدلالة من الآية أن الله جل وعلا حذر من اليأس من ماذا؟ والقنوط من رحمته. إذن لما حذر من اليأس دل ذلك على أنه لابد أن يجمع مع أن يكون هذا الخوف لا يصل به إلى ماذا؟ إلى مرتبة اليأس، أي يجمع مع هذا الخوف شيء من ماذا؟ من الرجاء. وإلا لو بقي على خوفه لوصل به إلى ماذا؟ إلى الرجاء. فلا بد أن يكون معه ماذا؟ معه خوف ورجاء. وكذلك الاستدلال بالآية الأولى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن هذه الآية الأولى تنهى أن يكون الرجاء معه يصل إلى ماذا؟ إلى درجة الأمن من مكر الله. إذن لابد أن يكون معه ماذا؟ معه خوف، فعنده رجاء، ولكن هذا الرجاء لابد أن يكون كذلك معه الخوف، لأن هذا الرجاء إذا غلب فإنه سيصل إلى ماذا؟ إلى الأمن من مكر الله. إذن لابد أن يكون عنده رجاء، لكن هذا الرجاء لا يرتفع، لأنه لو ارتفع هذا الرجاء لوصل إلى مرحلة ماذا؟ الأمن. فلابد أن يكون مع الرجاء يكون معه الخوف كذلك. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال: الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله.
نعم. والحديث يعني ظاهر في الجمع بين ماذا؟ بين الخوف والرجاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ثلاثة من الكبائر، فالأول هو الإشراك بالله جل وعلا، والثاني اليأس من روح الله أي قطع الأمل والرجاء في الله جل وعلا، والأمر الثاني والأمن من مكر الله جل وعلا، وهو شدة الرجاء التي توصل العبد إلى أن يأمن من مكر الله جل وعلا. إذن الحديث واضح في أنه يجمع بين الخوف والرجاء، وهذا مأخوذ من الشاهد في الحديث: واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه
قال: هذا الحديث حديث صحيح. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله.
نعم.
رواه عبد الرزاق.
وهذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه كالأثر كالحديث الذي قبله، وهذا الأثر في سنده ضعف نعم. أقرأ كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى.
قال الشارح رحمه الله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله. مقصود الترجمة أنه يجب على العبد أن يكون خائفا من الله، راجيا له، راغبا راهبا، إن نظر إلى ذنوبه وعدل الله وشدة عقابه خشي ربه وخافه، وإن نظر إلى فضله العام والخاص وعفوه الشامل رجا وطمع.
نعم. إذن هذا هذه الترجمة أوردها الشيخ رحمه الله ليبين أن من كمال الإيمان الجمع بين الخوف والرجاء، وذلك الله جل وعلا ذكر في أوصاف المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهذه أوصاف المؤمنين: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون. إذن لاحظ أن هنا ماذا؟ الخشية من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: والذين يؤتون ما آتوا في آخر آيات وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هذه الآية أيضا جمعت بين الرجاء وبين الخوف، فهم يعملون ما يعملون ويرجون من الله جل وعلا ما يرجونه، ولكنهم ماذا؟ يخافون ألا يتقبل منهم، يخافون ألا يتقبل منهم. إذن هذه صفة من صفات المؤمنين. نعم.
إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، وخاف من ردها بتقصيره في حقها.
نعم. لاحظها هنا، قال: إن وفق لطاعة رجا من ربه تمام النعمة بقبولها، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. نعم.
وإن ابتلي بمعصية رجا من ربه قبول توبته ومحوها، وخشي بسبب ضعف التوبة والالتفات للذنب أن يعاقب عليها.
نعم. هنا في جانب المعصية يرجو من الله جل وعلا أن يتوب عليه وأن يمحوه، ويخشى أثر هذا الذنب أن يعاقب عليه. نعم. وعند النعم، ها هنا ذكر في حال المعصية، والآن يذكر لك في حال النعمة.
وعند النعم واليسار يرجو الله دوامها والزيادة منها والتوفيق لشكرها، ويخشى بإخلاله بالشكر من سلبها.
نعم، ولاحظ هنا أيضا ذكر الجانب الثاني وهو جانب ماذا؟ جانب السراء، جانب السراء. نعم، ثم يذكر لك الآن جانب الضراء. وعند
المكاره والمصائب يرجو الله دفعها وينتظر الفرج بحلها، ويرجو أيضا أن يثيبه الله عليها حين يقوم بوظيفة الصبر، ويخشى من اجتماع المصيبتين فوات الأجر المحبوب وحصول الأمر المكروه إذا لم يوفق للقيام بالصبر الواجب.
إذن لاحظ هنا كلام الشيخ رحمه الله يتكلم عن حال المؤمن أنه يجمع في الخوف، يجمع في أحواله بين الخوف والرجاء في كل أحوال، سواء كان في السراء أو سواء كان في الضراء، أو سواء كان يعمل الطاعة أو يرتكب ماذا؟ يرتكب المعصية. فكل هذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله لاحظ أنه يدور على هذه الأمور، أن يجمع بين الخوف والرجاء في كل الأحوال، في السراء وفي الضراء، عندما يرتكب المعصية وعندما يفعل ماذا؟ الطاعة. فالمؤمن لاحظ ثم ذكر هنا أن هذا هو حاله في كل الأحوال. نعم اقرأ.
فالمؤمن الموحد في كل أحواله ملازم للخوف والرجاء، وهذا هو الواجب وهو النافع، وبه تحصل السعادة، ويخشى على العبد من خلقين رذيلين.
نعم، قال هنا قال وهذا هو الواجب وهو النافع، وهذا ولذلك أصح الأقوال في هذه المسألة أن على العبد أن يجمع بين الخوف والرجاء في كل الأحوال. مر معنا في تفصيل هذه المسألة في ذكر القواعد أن من أهل العلم من يرى أنه في حال المصائب وفي حال وقوع الضرر فإنه يغلب جانب ماذا؟ جانب الرجاء. إنسان مريض ومبتلى بالمرض قالوا يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الرجاء. وفي حال السراء والنعمة والشكر يغلب جانب ماذا؟ يغلب جانب الخوف. ولكن أصح الأقوال والله أعلم أن على العبد أن يجمع بين الأمرين، بين الخوف والرجاء. قال الله جل وعلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم، ويخشى العبد من خلقين رذيلين، وهذين الخلقين الرذيلين قلنا هم اللذان يعتريان سير المؤمن، إما أن يصل بالأمر عنده إلى الأمن من مكر الله، أو يصل به الأمر إلى
اليأس من روح الله. نعم،
أحدهما أن يستولي عليه الخوف حتى يقنط من رحمة الله وروحه، الثاني أن يتجار به الرجاء حتى يأمن مكر الله وعقوبته، فمتى بلغت به الحال إلى هذا فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد وواجبات الإيمان.
حتى يأمن مكر الله تعالى وعقوبته، معطوف على مكر. نعم، فقد ضيع واجب الخوف والرجاء اللذين هما من أكبر أصول التوحيد والإيمان. نعم، وللقنوط يذكر لك بعض الأسباب والمحذورات. نعم،
وللقنوط من رحمة الله واليأس من روحه سببان محذوران، أحدهما
نعم الآن يذكر لك أسباب القنوط واليأس من روح الله جل وعلا، وهذه الأسباب إنما يعلمها العبد حتى يجتهد في ماذا؟ أن يباعد عن هذه الأسباب. قال لك أحدهما
أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة، فلا يزال كذلك حتى يصير له هذا وصفا وخلقا لازما، وهذا غاية ما يريده الشيطان من العبد، ومتى وصل إلى هذا الحد لم يرجى له خير إلا بتوبة نصوح وإقلاع قوي.
نعم، إذن هذه مرحلة خطيرة، ولذلك نبه إلى أن على العبد أن يدفع هذه الأسباب. فقال أن يسرف العبد على نفسه ويتجرأ على المحارم فيصر عليها ويصمم على الإقامة على المعصية، ويقطع طمعه من رحمة الله لأجل أنه مقيم على الأسباب التي تمنع الرحمة. وهذه كلها تعد ماذا؟ تعد مداخل للشيطان على العبد. فتجعل إقامته على الذنب وإصراره على هذه الذنوب والمعاصي تجعله يعني يسول الشيطان إليه أن كل ذلك أسباب تمنع عنه ماذا؟ رحمة الله جل وعلا.
فتصبح هذه الأوصاف وصفا لازما له، فإذا متى ما أصبحت وصفا لازما له
صعب عليه أن يدعها إلا بتوفيق من الله جل وعلا وتوبة وإقلاع قوي. الثاني
أن يقوى خوف العبد بما جنت يداه من الجرائم،
وهو ماذا؟ وهو جانب القنوط من رحمة الله. نعم.
ويضعف علمه بما لله من واسع الرحمة والمغفرة، ويظن بجهله أن الله لا يغفر له ولا يرحمه ولو تاب وأناب، وتضعف إرادته فييأس من الرحمة. وهذا من المحاذير الضارة الناشئة من ضعف علم العبد بربه.
نعم. إذا منشأ هذا الخطر هو ماذا؟ هو جهل العبد بسعة رحمة الله جل وعلا. نعم.
وما له من الحقوق،
ومن ضعف النفس
وعجزها ومهانتها، فلو عرف هذا ربه ولم يخلد إلى الكسل لعلم أن أدنى سعي يوصله إلى ربه وإلى رحمته وجوده وكرمه.
نعم، هذا معلوم. فإن امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل سقت ماذا؟ سقت الكلب ماء، فشكر الله لها فغفر له. إذن هي عملت عمل لكنه يسير، فإذا كانت أعمال يسيرة جدا توصل العبد إلى رحمة الله جل وعلا ومغفرته وتوبته، فكيف يظن هذا الظن؟ هذا الظن بالله جل وعلا، مع أن هناك أعمال يسيرة جدا تكون سببا للوصول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم ذكر الجانب الآخر وهو جانب المكر، أيضا له أسباب تهلكه، أو سببان مهلكان. نعم. أحدهما،
وللأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه وما له من الحقوق وتهاونه بذلك، فلا يزال معرضا غافلا مقصرا عن الواجبات منهمكا في المحرمات حتى يضمحل خوف الله من قلبه ولا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على خوف الله وخوف عقابه الدنيوي والأخروي.
لاحظ هنا قال والأمن من مكر الله أيضا سببان مهلكان، أحدهما إعراض العبد عن الدين وغفلته عن معرفة ربه. فلاحظ أن يعني كل ما هو الذي يدفع العبد إلى الإسراف كذلك هو جهله بالله جل وعلا، ولذلك إذا كان الرجل عارفا بالله ما وقع في ماذا؟ في معصية، إذا كان يعلم بأن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه وأن الله سبحانه وتعالى يراه، إذن كيف يعني تعصي الله جل وعلا؟ تعصي الله جل وعلا والله سبحانه وتعالى يراك والله سبحانه وتعالى يسمعك، وأنت لا يمكن أن تتخفى عن نظر الله سبحانه وتعالى. إذن لا شك أن جهل العبد بربه وبدينه وتقصيره في أداء الواجبات وانغماسه في المحرمات يعني وإصراره على ذلك،
ما الذي يفعل به هذا الأمر؟ يضمحل الخوف في قلبه، أي ينقص، يبدأ الخوف من الله سبحانه وتعالى ينقص حتى لا يبقى في قلبه من الإيمان شيء، لأن الإيمان يحمل على الخوف من الله سبحانه وتعالى والخوف من عقابه. السبب الثاني
أن يكون العبد عابدا جاهلا معجبا بنفسه مغرورا بعمله، فلا يزال به جهله حتى يدل بعمله ويزول الخوف عنه ويرى أن له عند الله المقامات العالية.
نعم. يعني هذا في من أوتي النعم وأوتي المال وأوتي الجاه وأوتي السلطان، فهنا ماذا؟ يظن أن هذه الأمور هي كرامات من عند الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى ما أعطاه من هذه الأموال إلا أنه من أصحاب المنازل العالية، فيأمن من مكر الله جل وعلا متكلا على نفسه الضعيفة المهينة. نعم. اقرأ.
فيصير آمنا من مكر الله متكلا على نفسه الضعيفة المهينة، ومن هنا يخذل ويحال بينه وبين التوفيق، إذ هو الذي جنى على نفسه. فبهذا التفصيل تعرف منافات هذه الأمور للتوحيد.
أي ما مقصوده بذلك أي اليأس من روح الله والأمن من مكر الله. نعم، اقرأ ماذا قال في المسائل.
قال المصنف رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية الأعراف.
أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وقلنا أن هذه الآية فيها تحذير ووعيد من الأمن من مكر الله جل وعلا، وهذا يستلزم من العبد أن يجمع بين الخوف وبين الرجاء. نعم.
الثانية: تفسير آية الحجر.
آية الحجر: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وإذا كذلك هذه الآية تدل على الجمع بين الخوف والرجاء. نعم.
الثالثة: شدة الوعيد في من أمن مكر الله.
شدة الوعيد، وهذا يؤخذ من قول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الكبائر، وهذا دليل على أن هذه الأفعال من الكبائر، ففيها الوعيد الشديد. نعم.
الرابعة: شدة الوعيد في القنوط،
وهذا يؤخذ أيضا من الآية الثانية، يؤخذ من آية الثانية: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فالله جل وعلا وصف هؤلاء بماذا؟ بالضلال. وأيضا يؤخذ هذا الأمر من الحديثين، من حديث ابن عباس رضي الله عنه عندما سئل عن الكبائر فقال: والأمن من مكر الله. وأيضا يؤخذ من أثر ابن مسعود رضي الله عنه في أكبر الكبائر قال: والأمن من مكر الله. نعم، نكتفي بهذا القدر من الحديث. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. عندنا إن شاء الله في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى سنأخذ بابين: باب الإيمان، الصبر على أقدار الله، وأيضا باب ما جاء في الرياء. نعم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.